بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع شرحنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، ونحن ليلة الأربعاء 14 من شهر ذي القعدة 29,400. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، في الباب 62 في آخر الأبواب. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، أي من الدليل على وجوب حفظها والوفاء بها. والمراد هنا بالذمة أي العهد، وهي الذمة التي تدخل في العهود والمواثيق، وأن عدم الوفاء بهذه الذمة هو عدم تعظيم لها، فهو قدح في التوحيد. إذن هذه العلاقة بين الترجمة وبين التوحيد، كتاب التوحيد. وهذا التبويب باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه فيه جانب أخلاقي سلوكي، وفيه جانب عقدي. إذا نظرنا إلى مسألة الوفاء بالعهد والوفاء بالذمة، هذه من أخلاق المؤمنين، هذا جانب سلوكي خلقي، لأن من أخلاق المنافقين إذا عاهد غدر، لكن المؤمنين لا، إذا عاهد المؤمن أوفى بعهده وأوفى بذمته، فهذا جانب سلوكي أخلاقي. وجانب عقدي من جهة أن المؤمن يعظم الله سبحانه وتعالى، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالمؤمن يعظم ذمة الله ويعظم ذمة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا التعظيم من الإيمان والتوحيد. فإذا أعطى عهدا وميثاقا التزم به، ويلتزم كذلك بذمة الله وبذمة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إذا أعطى عهدا، المؤمن إذا أعطى عهدا فإنه لا يعطي عهدا بذمة الله وذمة رسوله، وإنما يعطي عهدا بذمته هو. لماذا؟ حتى إذا ما أخفر ونقض هذه الذمة يكون الأمر أهون. كون الإنسان ينقض ويخفر في ذمته هو، هذا أهون من أن ينقض ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، كما سيأتي في الحديث. يقول المؤلف رحمه الله: وقوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، هذا من هذه أخلاق المؤمنين، الوفاء بالعهد. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، المراد بالأيمان هنا ليست مطلق اليمين، لأن اليمين يمكن نقضها كما جاء في الحديث: وإني إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن المراد هنا بالأيمان، المراد بها الأيمان الداخلة في العهود والمواثيق، هذا المراد بالأيمان. يعني أن يحلف المؤمن بالله عز وجل على عهد أو ميثاق، فلا يجوز له أن ينقض هذه اليمين لأنها يمين تعلقت بعهد، فالواجب عليه أن يحافظ عليها. اليمين التي تدخل على العهد والميثاق، أما اليمين التي يراد بها الحث على شيء أو المنع من شيء فهذه لا، هذه ينظر فيها إلى المصلحة، إن كان من المصلحة إبقاؤها أبقاها وأمضاها، وإن كان من المصلحة أن ينقضها نقضها وكفر عنها، الحمد لله ما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن إذا عاهد عهدا وحلف على هذا العهد، أقسم يمينا على المحافظة على هذا العهد وهذا الميثاق، إذن هذه اليمين التي لا يجوز للمؤمن أن ينقضها، لأن يعني نقضها ونقض للعهد، نسأل الله العافية. يقول: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. الكفيل هنا بمعنى الشهيد والضامن، عاهدتم عهدا وحلفتم بالله عليه وجعلتم ربنا سبحانه وتعالى، جعلتم الله عز وجل شهيدا وضامنا وكفيلا عليكم، فعظموا الله، عظموا الله، إن الله يعلم ما تفعلون. الإنسان إذا حاول أن يمكر، إذا حاول الإنسان أن يخادع، أن ينقض العهد، فإن الله سبحانه وتعالى عليم به، يعلم أحواله ويعلم ما يفعل. إذن هذه الآية فيها تربية إيمانية، فيها تربية سلوكية على تعظيم الأيمان وتعظيم العهود والمواثيق، ولو أن المسلم التزم هذا لانصلح كثير من تعامله مع الناس. فالعهد والميثاق عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول في الحديث الصحيح وهو في صحيح البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. هذا معاهد، له عهد وله ذمة، من اعتدى عليه وسفك دمه فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، استحق عليها أن يحرم، ليس من دخول الجنة بل لا يجد ريحها والعياذ بالله، له عهد مع أنه كافر. طيب، هل التعظيم في سفك دم الكافر لأنه كافر؟ لأنه قد نقض العهد، نقض العهد، هذا معاهد له عهد، ولذلك الحديث قال: من قتل معاهدا. إذن يجب الكف عنه لأن له عهدا، فنقض العهد حتى في الكافر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. ثم قال المؤلف: وعن بريدة رضي الله تعالى عنه أنه قال، بريدة بن الحصيب الصحابي الأسلمي مر معنا في البخاري ليلة أمس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية. الفرق بين الجيش والسرية، السرية قالوا هي 400 رجل فأقل، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم جيش. إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال، تأملوا في وصية النبي عليه الصلاة والسلام للمجاهدين في سبيل الله: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فاسألهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. وصية نبوية عظيمة فيها مسائل وفائد كثيرة، معظمها متعلق بكتاب الجهاد. نقف وقفة يسيرة مع بعض هذه الوصايا النبوية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الجيش أو لهذه السرية: أغزو بسم الله. هذه الاستعانة، هذا توحيد الربوبية في سبيل الله، هذه العبادة، هذا توحيد الألوهية. إذن الإنسان حتى في الجهاد يجمع بين الطاعة والعبادة وبين التوكل والاستعانة، لأنه يجاهد مستعينا بالله وحده سبحانه وتعالى: إن تنصر الله ينصركم، الله عز وجل هو مع المجاهدين. ويجاهد طاعة لله عز وجل، وحتى تكون كلمة الله هي العليا. ولكن انظر إلى الآداب والأخلاق التي يجب أن يكون عليها المجاهدون: قاتلوا من كفر بالله. قال العلماء: كلمة قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله، هذا دليل على أننا نقاتلهم على الكفر، نقاتلهم لأنهم كفروا. قاتلوا من كفر بالله، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا. لا تغلوا، الغلول في الأصل الخيانة، وأما الغلول في هذا الباب في باب الجهاد فهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها بغير حق، هذا الغلول. والغلول وهو السرقة من الغنيمة من كبائر الذنوب، كما جاء في الحديث: ذاك الرجل الذي جاهد جهادا عظيما مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حتى قتل، وقال الناس: شهيد شهيد. فقال النبي: كلا، إن الشملة التي غلها من المغانم إنها لتشتعل عليه نار. شملة، شملة قطعة قماش، ما يسمى عندنا الآن بالبطانية أو الشرشف أو مثل الرداء، شملة فقط أخذها من الغنيمة وقد جاهد جهادا كبيرا، هذه الشملة التي أخذها بغير حق من المال العام من غنائم المسلمين، أخذها بغير حق، تحولت والعياذ بالله عليه نارا في قبره، نسأل الله السلامة والعافية. ولا تغلوا ولا تغدروا. الغدر هو نقض العهد، هذه أخلاق المسلمين، ما في غدر، المسلم ما يغدر. والآن هؤلاء الذين يزعمون أنهم مجاهدون من أكثر الناس غدرا وفتكا بالباطل، أليس كذلك؟ يأتون إلى شخص معاهد فيقتلونه، يأتون إلى أناس آمنين ليسوا محاربين وفيهم ربما نساء وفيهم أطفال، كيف يقتلونهم؟ يقتلونهم بطريقة شنيعة، طريقة هي منتهى الغدر، منتهى الغدر، نسأل الله العافية، بالتفجير، يفجرون في مطعم، يفجرون في فندق، يفجرون في الطائرة، يفجرون في مكان اجتمع فيه الناس، يفجرون فيه فيقتلون قتلا ذريعا. هذا هو أعظم غدر، نسأل الله العافية. فأين أخلاق المسلمين فضلا عن المجاهدين زعموا؟ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يوصي الجيش الإسلامي لا تغدروا، هذه ما هي من أخلاق المسلمين. والمسلمون فتحوا نصف الدنيا في ذلك الوقت، نصف الدنيا فتحوها في أقل من 50 سنة بالإيمان والأخلاق الفاضلة، أخلاق عظيمة، فكانوا يفتحون القلوب بأخلاقهم وحسن تعاملهم وبأمانتهم قبل أن يفتحوا البلدان. لذلك كثير من الناس دخلوا في الإسلام حبا ورغبة في الإسلام، مو بالسيف كما يقول بعض المتعصبين من اليهود أو النصارى أبدا، وإنما الناس دخلت في الإسلام رغبة ومحبة فيه لما رأوا حسن أخلاق أهله، رأوا ناس أهل إيمان وأناس أهل دين وأهل طاعة وأهل صلاة وأهل وفاء وأهل ذمة وأهل كرم وأهل أخلاق حسنة، حببوا الناس في الإسلام. طيب أما الآن هؤلاء، هل هؤلاء حببوا الناس أم نفروا الناس؟ نفروا الناس، فأصبح كثير من الكفار ينظرون إلى المسلمين على أنهم إرهابيون، أليس كذلك؟ طيب ما الذي أعطى هؤلاء الكفار هذه الصورة؟ الشوهاء عن المسلمين والشوهاء عن الإسلام، تصرفات هؤلاء، تصرفات هؤلاء الحمقى الذين يعني مآلهم في الأخير أنهم لا يفرقون بين مسلم وكافر، مآلهم إلى مذهب الخوارج. لذلك كانوا في البداية ينددون بالكفار ويبحثون عن الذميين ويبحثون عن المعاهدين، ثم في الأخير أخذوا لا يفرقون، يقتلون المسلمين ويقتلون الكافرين، والله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يكفينا ويكفي المسلمين شرهم. قال عليه الصلاة والسلام: ولا تمثلوا. التمثيل معناه التشويه بالقتيل كجدع أنفه أو أذنه والعبث به، هذا ما يجوز، لأن المجاهد المسلم همه أن تكون كلمة الله العليا، وهو حتى في قتاله وفي جهاده عنده أخلاق، عنده أخلاق، ما يرضى أبدا بهذا، هذا يفعله الوحوش، التمثيل هذا بالقتلى هذا يفعله الوحوش، ما عندهم أخلاق ولا عندهم إنسانية. أما المجاهد المسلم لا. ولا تقتلوا وليدا، ولا تقتلوا وليدا، وكذلك النساء وكذلك الشيوخ الكبار والرهبان في الصوامع. لماذا؟ لأن هؤلاء كما جاء في بعض الآثار الأخرى، لأن هؤلاء ليسوا من المقاتلين، هؤلاء ما هم مقاتلين. الوليد الصغير ما يقتل، يترك يدخل في الإسلام ينفعه الله عز وجل بالإسلام، كذلك النساء والشيوخ الكبار والرهبان في الصوامع ما يقتلون، إلا إذا كان شيخا كبيرا وله رأي فهذا يقتل. المهم أن الذي يعين على القتال سواء بيده أو برأيه يقاتل ويقتل، حتى ولو كان من النساء، حتى ولو كان من الشيوخ الكبار، لكن الذي يعتزل القتال هذا ما نتعرض له. قال: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى 3 خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم. كلمة ثم، كلمة ثم ادعوهم، هكذا الرواية في جميع نسخ صحيح مسلم كما يقول النووي في الشرح، ثم ادعوهم هكذا. قال عياض وغيره: صواب الرواية بإسقاط ثم. وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما، لأنه تفسير للخصال الثلاث وليست غيرها. وقال المازري: ليست ثم هنا زائدة، بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ. يعني بعض العلماء قالوا هذه زائدة ما هي من الرواية كما قال القاضي عياض، والمازري قال لا، هي ما هي زائدة وإنما هي لاستفتاح الكلام. وكف عنهم ثم ادعهم، يعني المقصود إن القائد المسلم إذا واجه المشركين أول شيء يفعله، يجب عليه أن يفعله، أن يدعوهم إلى الإسلام، لأن هذا هو الغرض، هذا هو الغرض، الدعوة إلى الإسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول، يعني إذا أجابوك لدخلوا في الإسلام اقبل منهم إسلامهم ودينهم. وكلمة اقبل منهم يعني خذ بظاهر حالهم، اقبل منهم دخولهم في الإسلام، ما في تحقيق وتنقيب أبدا، وإنما في هذه المسائل يؤخذ بظاهر الحال، والسرائر توكل إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا المفهوم من كلمة اقبل منهم، يعني لا تخونهم ولا تتردد في قبول إسلامهم ولا تشكك، لا اقبل، إذا قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اقبل منهم، وكل السرائر إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا أبدا. من أظهر الإسلام نقبل منه ونكل سريرته وما في قلبه إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الآخر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. كلمة حسابهم على الله يعني لو كانوا يبطنون خلاف هذا، خلاف ما أظهروا لي، من الذي يحاسبهم؟ الله سبحانه وتعالى. إذن يقبل منهم. قال: فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، هذه الهجرة، لأن الإسلام أولا. فإذا دخل الرجل في الإسلام وكان مقيما في بلاد الكفر يجب عليه أن يهاجر، يجب عليه أن يتحول من دار الكفر إلى دار الإسلام، يتحول من أرض الشرك إلى أرض التوحيد، هذه الهجرة. والهجرة واجبة على كل مسلم يقيم بين ظهراني الكفار إلى قيام الساعة، يعني الهجرة واجبة إلى قيام الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. يعني التوبة الهجرة باقية ما بقيت التوبة، والتوبة باقية إلى قيام الساعة. إذن الهجرة ما هي منسوخة. طيب قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ها؟ فقوله لا هجرة هذا نفي لهجرة خاصة، ما هي؟ نعم أحسنتم، الانتقال من مكة إلى المدينة. الآن ما في هجرة، مكة فتحت، لا هجرة بعد الفتح، والمراد بالفتح هنا يعني فتح مكة، فهنا ما في هجرة. الهجرة المنفية في الحديث هنا هي هجرة خاصة، هي الهجرة من مكة إلى المدينة، ولكن الهجرة العامة وهي الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام هذه باقية إلى قيام الساعة. يقول: فإن أبوا أن يتحولوا منها وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منها وكلمة فإن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، يعني سبحان الله، هذا يدلك على محاسن الدين ومحاسن الإسلام. الدين الإسلامي كما قال الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما فيه، وقد يأتي مسلم يسلم الآن بفضل دينه وإيمانه وطلبه للعلم يفوق كثيرا من المسلمين. هذا الإسلام: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التفضيل ليس فيه بالعرق، وليس باللون، وليس بالجنس، وليس بالعائلة، وليس أبدا، وإنما وليس بالنسب، وإنما التفاضل بالتقوى والإيمان وبالعلم النافع. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يعني الذين يعيشون في البادية، أعراب المسلمين الذين يعيشون في البادية. طيب، الذين يعيشون في البادية ما حكمهم؟ حكمهم يأتي، يقول: يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. هذا حكم أعراب المسلمين، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. يعني كون هذه القبيلة أو هذا الحي يبقون في أماكنهم، يبقون في هذه الأرض، فهم كأعراب المسلمين الذين يعيشون في البادية. أحكام الله تجري عليهم، من وجوب الصلاة، من وجوب الزكاة، من وجوب الحج، من إقامة الحدود، أحكام الله تجري عليهم، ولكن الفي ليس لهم فيه نصيب. لماذا؟ لأنه ما في جهاد، ما يجاهدون إلا إذا جاهدوا، إن جاهدوا لهم في الفيء نصيب. ولكن طيب، هل هؤلاء معناها يعني ما يأخذون شيئا من المال من حق الله سبحانه وتعالى؟ نعم، يأخذون من الزكاة، ما يؤخذ من أغنيائهم يرد على فقرائهم، ولكن الفيء ليس لهم فيه نصيب، وإنما هذا يكون لأهل الجهاد. هذا ذهب إليه يعني بعض العلماء، وبعض العلماء يقول: لا، لهم في الفيء، ولكن ظاهر الحديث أنه ليس لهم في الفيء نصيب. قال: فإنهم أبوا. الآن هذه كل هذه الأحكام مترتبة على دخولهم في الإسلام، يعني إن دخلوا في الإسلام فاسألهم الهجرة، بين لهم الحكم المترتب على الهجرة أو على ترك الهجرة إلى آخره. طيب، إن أبوا الإسلام أصلا، امتنعوا عن الدخول في الإسلام، قال: فاسألهم الجزية. الجزية جزية فعلة من الجزاء، وكأنها، لماذا سميت جزية؟ هي مأخوذة من الجزاء، وكأنها جزت عن قتله. جزية، وكأنها جزت عن قتله، يعني كفت عن قتله. هذا المال يؤخذ منه ويكفي عن قتله وعن قتاله. قلت: وهي المال الذي يعقد عليه الكتابي الذمة، لأن أهل الكتاب اليهود والنصارى أقسام: محاربون، معاهدون، مستأمنون، ذميون. الذي تؤخذ منه الجزية الذمي، يعقد له الكتاب، يعني عقد، ويدفع الجزية. ذمي يعيش في ظهرين المسلمين يدفع الذمة. كذلك الذي بيننا وبينهم عهد، يدفعون الجزية ونكف عنه، من دول الكفر، كما كانوا يدفعون الجزية قديما لدولة بني أمية ودولة بني العباس، يدفعون الجزية ويكف عنه المسلمون، والله المستعان. والآن حكم الجزية هل هو موجود؟ أبدا، ما في جزية اليوم، لا على المعاهدين ولا على الذميين، والله المستعان. يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: فإن هم أبوا فاسألهم الجزية. طبعا اختلف العلماء في مسألة الجزية هذه، يعني ممن تؤخذ، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب فقط، عربا كانوا أم عجما، ويتبع ويدخل المجوس في ذلك، يعني المجوس يأخذون حكم أهل الكتاب. الشافعي دليله القرآن، قال الله سبحانه وتعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون. كيف؟ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الآية ظاهرها أن الجزية تؤخذ من الكتاب، وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته أن الجزية أيضا تؤخذ من المجوس. قال عليه الصلاة والسلام: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وهذا الحديث فيه نظر، لكن هناك حديث أصح منه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. إذن هذا مذهب الشافعي، وهو مذهب الإمام أيضا أحمد بن حنبل، أن الجزية تؤخذ من اليهودي والنصراني والمجوسي عربا كانوا أو عجما، وهذا ظاهر القرآن. طيب الحديث عام، نعم الحديث احتج به الإمام مالك والإمام الأوزاعي، وذهب إلى أن الجزية تؤخذ من كل كافر، أن الجزية تؤخذ من كل كافر عربا كان أو عجما، كتابيين كان أو غير كتابيين. وقال أبو حنيفة: تؤخذ الجزية من جميع الكفار إلا من مشرك العرب، إلا من مشرك العرب. والمذهب الراجح في ذلك هو مذهب الشافعي ومذهب أحمد. لماذا؟ لأنه كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله في حاشيته على قوله عليه الصلاة والسلام: فاسألهم الجزية، قال الشيخ: وهذا في اليهود والنصارى والمجوس، وهذا في اليهود والنصارى والمجوس. قلت: هذا رأي الجمهور، هذا رأي الجمهور. كما يقول الشيخ: كما قال تعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ثم ذكر الآية، ثم قال: فالسنة أطلقت من يؤخذ منهم الجزية، والقرآن قيد بأهل الكتاب، وألحقت السنة بأهل الكتاب المجوس في أخذ الجزية لا في حل الطعام والنساء وغيره. يعني المجوس يأخذون حكم أهل الكتاب في الجزية فقط وليس في النساء والطعام. الله سبحانه وتعالى أحل لنا طعام أهل الكتاب وأحل لنا نساءهم، جيد، ولكن المجوس ليس كذلك. المجوس فقط يأخذون حكم الكتابيين في الجزية، وأما المجوس فلا يحل طعامهم، يعني ما يذبحون من الذبائح، ولا تحل نساؤهم، ليسوا كأهل الكتاب في ذلك، وإنما في الجزية فقط. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنهم أبوا، يعني أبوا دفع الجزية، فاستعن بالله وقاتله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذن هذه ثلاثة أشياء: الإسلام، فإن أبوا الجزية، فإن أبوا السيف. هذه ما يعرضها الجيش المسلم، والله المستعان. وإذا حاصرت، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، يعني عهد الله وعهد نبيه، يقول عليه الصلاة والسلام: فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. يقول النووي: هذا نهي تنزيه، أي لا تجعل لهم ذمة الله، فإنه قد ينقضها من لا يعرف حقها وينتهك حرمتها بعض الأعراب وسواد الجيش. النبي عليه الصلاة والسلام بين. وأما قوله إن هذا نهي تنزيه، الظاهر الأصل في النهي أن يكون للتنزيه ولا للتحريم؟ أن يكون للتحريم، وهنا لا صارف له. يقول عليه الصلاة والسلام: ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. طيب لماذا؟ ما العلة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. أليس كذلك؟ تخفر أي تنقض، وهذه فعل رباعي، أخفر وهذا غير خفر، خفر بمعنى حرس وحمى، ومنه الخفير حارس أو الحامي، لكن أخفر الرباعي بمعنى النقض، أخفر. ولذلك إذا حولته إلى فعل مضارع فإنك تضم الأول فتقول تخفر. فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. طيب كون الإنسان يخفر ذمته هذا ما يجوز، ولكن كون يخفر ذمته هو أهون من أن يخفر ذمة الله وذمة نبيه. ولذلك يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: فالواجب على المسلمين أن لا ينقضوا العهد والميثاق ويخفروا، وليس لهم أن يجعلوا ذمة الله وذمة رسوله، لأنهم إذا وقعوا في الإخفار صار أسهل في حقهم من الإخفار في ذمة الله وذمة نبيه، مع أن كلاهما لا يجوز. هنا كانوا خطف من الطابع الصواب كليهما. نعم الشيخ بس ما يلحن رحمه الله، لكن الظاهر أنه هذا وهم من الطابع أو المفرق. مع أن كليهما لا يجوز، ولكن يقول الشيخ: ولكن بعض الشر أهون من بعض، وبعض الكبائر أشد من بعض. صدق رحمه الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري تصيب فيهم حكم الله أم لا. آداب عظيمة. لا تعطهم ذمة الله أو ذمة رسوله، شيء عظيم، لأنك لو أخفرت وقعت في أمر عظيم. ولكن تعطيهم ذمتك أنت وذمة أصحابك، يمكن يقع إخفار، يقع نقض. ولذلك الآن إذا جاءنا مثلا رجل كافر، هل نقول له لك عهد الله وعهد رسوله؟ أبدا ما يجوز، وإنما نقول لك عهدنا، عهدنا نحن، لأننا إذا نقضنا عهدنا أهون من أن ننقض عهد الله وعهد رسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا إذا حكمنا في شيء هل نقول هذا حكم الله؟ لا، في هذه المسائل الاجتهادية نقول هذا حكمنا فيما نرى، هذا اجتهادنا فيما نرى أنه حكم الله. ولكن طبعا المسائل القطعية ما في بأس أن تقول هذا حكم الله، هذا شيء قطعي، يعني تحريم الربا، تحريم الزنا، تحريم الخمر، ها هذا حكم الله، ما في كلام، ما في بأس. لكن مسألة اجتهادية، مسألة نظر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول، يعني المسألة الآن مسألة اجتهاد. أهل حصن طلبوا من القائد المسلم أن يحكم فيهم، هذه اجتهادية ولا ما هي اجتهادية؟ مسألة اجتهادية. فهم قالوا له: نريد منك أن تنزلنا على حكم الله، هل يرضى بهذا؟ لا، وإنما يقول: أنزلكم على حكم أنا. لماذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. ولذلك هنا أخذ العلماء أدب أن المفتي في مسائل الاجتهاد ما ينبغي له أن يقول هذا حكم الشرع وهذا شرع الله في مسائل الاجتهاد، وإنما يقول هذا رأيي فيما أرى، هذا اجتهادي، هذا الذي أراه، وهكذا. إذن الشاهد في الحديث قوله صلى الله عليه وعلى وسلم: وإن حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنك إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. هذا الشاهد الذي من أجله أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث. قال فيه مسائل: الأولى، الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. الفرق من وجوه: الوجه الأول أن القائد المسلم لا يعطي ذمة الله وذمة نبيه، بل يعطي ذمته هو وذمة أصحابه. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن ذمة المسلمين أهون وأقل خطرا، أهون شأنا وأقل خطرا من ذمة الله وذمة نبيه. قال الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. هذا مسلك فقهي وتقعيد شرعي، يعني إذا كنا أمام أمرين لا بد من واحد منهما وأحدهما أقل خطرا، ماذا نسلك؟ نسلك هذا لا شك، هذا الأقل خطرا. هذا لماذا؟ لأننا لو أخفرنا أو أخفقنا في هذا فيكون الأمر أهون، يكون الأمر يكون أهون. هذا مسلك شرعي أصيل. يقول الثالث: قوله اغزو بسم الله في سبيل الله. كلمة بسم الله في سبيل الله كما ذكرت جمعت بين نوعي التوحيد: الربوبية والألوهية، لأن كلمة بسم الله تدل على الاستعانة، وكلمة في سبيل الله تدل على الإخلاص، على الإخلاص. فهذا كقوله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فكلمة بسم الله هذه إياك نستعين، وكلمة في سبيل الله هذه إياك نعبد. التوحيد هذا الآن موضع جهاد وقتال، موضع عظيم، لا بد فيه من نوعي التوحيد: أن يكون العبد طائعا عابدا لله عز وجل مخلصا له الدين، وأن يكون مستعينا به سبحانه وتعالى. الرابع: قوله قاتلوا من كفر بالله. قاتلوا من كفر بالله أي امتنع عن الإيمان، ولكن لو دفع الجزية فإننا نكف عنه، ولكن إن امتنع عن الإيمان وامتنع عن الجزية نقاتله. قال الخامس: قوله استعن بالله وقاتلهم. يقول المؤلف رحمه الله: وجوب الاستعانة بالله عز وجل. قولهم استعن بالله وقاتلهم، قلت فيه وجوب الاستعانة بالله. السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، والفرق أيضا من وجوه: أولا، لا يجوز للقائد المسلم أن ينزل أهل حصن أو أهل بلد على حكم الله، لأنه لا يدري أيصيب فيهم حكم الله أم لا، أيصيب فيهم حكم الله أم لا. ثانيا، أن حكم الله لا يخطئ، حكم الله صواب دائما، وأما حكم العلماء يخطئ، لأن حكم الله سبحانه وتعالى صادر عن الله عز وجل، وأما حكم العلماء صادر عن البشر، وهم يغلطون، يخطئون، يغفلون، إلا من عصم الله من الأنبياء. لذلك المؤلف رحمه الله كان دقيقا في كلمة العلماء، ولم يقل مثلا الناس أو البشر. لو قال الناس دخل فيهم الأنبياء، أليس كذلك؟ وحكم الأنبياء هل هو حكم يجوز عليه الغلط؟ لا، أحكام الأنبياء في الدين في التبليغ عن رب العالمين معصومة. النبي إذا بلغ عن الله معصوم في التبليغ، واضح؟ لذلك المؤلف ما قال الناس، ما قال مثلا الفرق بين حكم الله وحكم الناس، أو الفرق بين حكم الله وحكم البشر أو الآدميين، وإنما قال العلماء. وكلمة العلماء حتى يعني نخرج الأنبياء، أنبياء أحكامهم هي أحكام الله سبحانه وتعالى، هو الذي يوحي إليهم ويأمرهم بالتبليغ. إذن حكم العلماء ليس كحكم الله، العالم يغلط يجتهد في المسألة يخطئ، ليس معصوما ولا يجوز التعصب له. ما يتعصب لعالم من العلماء إلا أحمق، أحمق ضعيف البصيرة ضعيف العقل. أما الإنسان العاقل ما يتعصب لأحد، وإنما يعتصم، ما أقول يتعصب، أقول يعتصم بالدليل بالكتاب والسنة، ويحترم العلماء ويقبل كلامهم فيما وافق الحق، وإذا غلط عالم رد غلطه مع احترامه وتقديره وحفظ مكانته. هذا الأدب، هذا الأدب الذي ينبغي عليه أن يكون طالب العلم، أن يحترم أهل العلم. تقدير العلماء واحترامهم من تقدير الشرع واحترامه، هم حملة الدين، حملة الشرع، أليس كذلك؟ والله عز وجل رفعهم، سبحان الله، الله رب العالمين رفع العلماء وأعلى مكانتهم، أنت تأتي تحطها، تأتي أنت تطعن فيهم وتشنع عليهم، هذا سوء الأدب. الواجب عليك أن تحترم أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى رفع قدرهم، فأنت يجب عليك أن ترفع قدرهم، واضح؟ ولكن هذا لا يعني أنك تقبل من العالم الفلاني كل ما يقوله، غلط، هذا ما يفعله إلا أحمق ضعيف العقل وضعيف البصير. العالم مهما كان على العين والرأس يحترم ويقدر. أنا أعني علماء الأثر وعلماء الحديث وعلماء السنة أهل العقيدة الصحيحة، أما علماء أهل البدع هذا شيء آخر. فعلماء العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح فلهم التقدير ولهم الاحترام، ونحفظ مكانتهم ونعرف قدرهم ونعرف جهودهم ونثني عليهم، هذا كله واجب. ولكن هل يعني ذلك أن نتعصب لهم؟ ما يجوز، هذا لا يجوز، هذا ليس من أخلاق طالب العلم. فإذا غلط العالم يرد غلطه، ما يقبل، وإن اقتضى التنبيه عليه ينبه عليه، ولكن ما حفظ المكانة، ما حفظ مكانة هذا العالم، سواء من المتقدمين أو المتأخرين أو المعاصرين. أما أن يأتي سفيه يشنع على العلماء أو يشنع على الأئمة أو يشنع على العلماء الذين خدموا الدين وخدموا السنة، فهذا لا يفعله إلا ساقط سيء الأدب الآن، كما يحصل الآن في هذا الزمان الذي كثر فيه سوء الأدب والتقدير، وضعوا فيه التقدير للعلماء، لا حول ولا قوة إلا بالله. يأتي شخص يريد، يعني شوفوا، يأتي شخص يضع الحافظ ابن حجر في رأسه، يريد أن يهدم ابن حجر، أعوذ بالله، أو يضع الألباني في رأسه يريد أن يهدم الألباني، سبحان الله، ناس مخذولين، سبحان الله، الله مو موفقهم، نعوذ بالله. طيب نتابع. قال المؤلف رحمه الله: السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أي وافق حكم الله أم لا، لقوله وإذا حصرت إلى آخره. الصحابة كذلك ليسوا معصومين، صحابي قد يجتهد في مسألة ولا يصيب الحق، كما هو واضح من الحديث. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.